بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد الطاهرين المعصومين. المصنف رحمه الله فسر لنا حقيقة الوضع، وتحدث لنا أيضا بعد ذلك عمن هو الواضع، قسم لنا أيضا الوضع إلى قسمين، تعيني وتعين، ثم قسم الوضع تقسيما ثانيا إلى أربعة أقسام، فقال أن الوضع تارة يكون وضعا عاما والموضوع له عام، ثانيا وضع خاص والموضوع له خاص، ثالثا وضع عام والموضوع له خاص، رابعا وضع خاص والموضوع له عام. والأساس في هذا التقسيم كما ذكره المرحوم المصنف هو المعنى المتصور حال الوضع، ذاك المعنى الذي يحضر، إن كان عاما سمي وضع عام، وإن كان خاصا سمي وضع خاص. وإذا وضع اللفظ لنفس المعنى العام الذي حضر كان الموضوع له عام، وإن وضع اللفظ لا لنفس المعنى العام الذي حضر وإنما لأفراده سمي بالموضوع له الخاص. المهم هاي أقسام أربعة. تقدم ذكرها من المصنف رحمه الله، تقدم شرحها تفصيلا، أريد أذهاننا أيضا تستأنس بها مرة ثانية، إذا تحبون أشرحها ولو بنحو مجمل، خلي أشرح لكم إياها بنحو مجمل. الوضع العام والموضوع له العام، يعني كلمة إنسان أريد أضعها لمعنى، وأنا الواضع شو أسوي؟ أتصور ابتداء ذاك المعنى الكل العام اللي هو الحيوان الناطق، من له الإنسانية أحضره إلى ذهن. بحمد الله حققت الشرط الأول في الوضع وهو تصور المعنى، بعد ذلك أجيب اللفظ إلى ذهني، أشكل كلمة متكونة من أربعة حروف، ألف نون سين ألف نون، خمسة حروف، إنسان، هم أحضرتها إلى ذهني ووضعت هذا اللفظ لنفس المعنى الذي أحضرته أولا إلى ذهني، فهم المعنى الذي أحضرته إلى ذهني كان عام، وهم المعنى الذي وضعت اللفظ له أيضا عام، وضعت لفظة إنسان لذاك المعنى الكلي الذي أحضرته لذهني، وضع عام والموضوع له عام. الوضع خاص يعني المعنى الأول الذي أحضره إلى ذهني خاص جزئي، وضع خاص، جبت لفظ أردت أن أضعه وضعته لنفس ذاك المعنى الخاص الذي أحضرته إلى ذهني، محمد، وضعته لهذا المولود الجديد. هذا وضع عام موضوع له عام، وضع خاص موضوع له خاص. القسم الثالث وضع عام موضوع له خاص، يعني أجيب ابتداء أجيب معنى عام إلى ذهني، لما أضع اللفظ ما أضعه للعام وإنما أريد أن أضعه لفرده لمصادقه. القسم الرابع بالعكس، أجيب معنى خاص إلى ذهني لا أضع اللفظ له وإنما أضعه للعنوان الكلي المنطبق عليه. هذه أربعة أقسام. المصنف قال القسم الرابع هذا مستحيل لأنه لا يحقق شرط الوضع اللي هو تصور المعنى الذي تريد أن تضع اللفظ له، لم تتصور، لأن الخاص ليس وجها للعام وليس حاكيا. القسم الثالث قطعا ممكن، لأن العام وجه للخط، أنت تتصور العام من خلاله تريد أن تضع اللفظ لأفراده. العام وجه للخاص، حاكن عن الخاص. ولكن له مثال أو ليس له مثال؟ أكو مثال في اللغة العربية مثلا، في سائر اللغات أكو مثال لهذا القسم الثالث أو لا مثال؟ مشهور القدماء، قالوا نعم المشهور، لا أقول مشهور، المشهور قالوا نعم له مثال. طيب ما هو هذا المثال؟ المثال هو الحروف وما يلحق بالحروف، أسماء الموصولة، أسماء الإشارة وما شابه. هذا مثال القسم الثالث. هذا صحيح هذا التمثيل أو مو صحيح؟ المصنف رحمه الله قال حتى نحقق هذا المطلب لازم نبين حقيقة المعنى الحرف، حقيقة معنى الحرف، المعنى الذي يوضع له الحرف أو الاسم الموصول أو اسم الإشارة ما هو، لازم نبين ماهيته أو حقيقته حتى من خلاله نقول هذا الكلام صحيح أو مو صحيح، حتى نشوف هذا المثال تام أو ليس بتام. خب، وصلنا إذن إلى بيان حقيقة المعاني التي وضعت الحروف بإزائها. ما هو المعنى الذي وضع الحرف بإزائها؟ طبعا كان المتقدمون يقولون، كان القدماء يقولون أن الحروف مثال للقسم الأول، كان القدماء يقولون أن الحروف مثال للقسم الأول، الوضع فيها العام والموضوع له عام، إلى زمان الجرجاني وبعد ذهب علماء المنطق ومحللي اللغة، وبعد ذلك علماء الأصول، ذهب المشهور من علماء الأصول قالوا الحروف مثال للقسم الثالث، صاحب الكفاية لا إجي قال لا، الحروف مثلها، الحروف مثلها مثل الأسماء العامة، مثل موضوعة للقسم الثالث للقسم الأول. خب، حتى نشوف هذا الكلام صحيح لو لا، لازم نحقق معنى الحرف، ما هي حقيقته، ما هي وما ما هي ماهيته. المصنف بعد بحث هذا العنوان، المتأخرون هم يبحثون البحث بهذه الطريقة، يعنونون البحث ما هي حقيقة المعنى الحرفي حتى نشوفه يدخل جوا أي قسم من الأقسام المذكورة، قسم الأول أو الثالث. طرح المصنف ثلاثة نظريات في المعنى الحرفي. النظرية الأولى كانت هي نظرية صاحب الكفاية رحمه الله، اللي صاحب الكفاية قبله ذهب إليها الشيخ الرضي نجم الأئمة رحمه الله، صاحب شرح الكافية في النحو. مبنى هذه النظرية أن المعنى الذي وضع بإزائه الحرف من هو نفس المعنى الذي وضع بإزائه كلمة ابتداء. الحروف وضعت بإزاء تلك المعاني التي وضعت بإزائها الأسماء الموازية لها المسانخة لها في المعنى. فإذا معنى الحرف ومعنى الاسم الموازي له متحدان، هذا عين ذاك. فالحرف من وضع للابتداء الكلي، وكلمة ابتداء وضعت للابتداء الكلي، اثنتين وضعا لمعنى واحد. غاية الأمر الواضع اشترط على المستعملين، أنا الواضع اشترطت على المستعملين من أبناء قومي، قلت لهم لا تستعملوا هذا الحرف في الابتداء في معنى الابتداء الكلي إلا إذا لاحظتم الابتداء بما هو آله وحاله لغيره، باللحاظ الآلي. ولا تستعملوا اسم الابتداء في معنى الابتداء الكلي إلا إذا لاحظتم الابتداء باللحاظ الاستقلالي المستقل عن غيره. إذن الفرق بين معنى الحرف ومعنى الاسم الموازي له مو فرق ذاتي، متحدان ذاتا، الفرق في الغرض، الفرق في الهدف، الفرق في الاستعمال واللحاظ. هاي النظرية الأولى، هاي النظرية اللي سيد الشهيد هاجمها في مقدمة، مو هاجمها، هذا اللي جعلها مثالا، جعلها مثالا لواحدة من الأسباب التي دعته إلى تبديل الكفاية ككتاب تدريس. يقول صاحب الكفاية يجيب هذه النظرية ويطرحها ويحاول أن يقنع الطالب بها، وهذه النظرية تترك مخلفات غريبة في ذهن الطالب، تعال شكله توخرها من ذهن الطالب في الأبحاث الخارج والكل مجمعين على بطلانها، راح تخلي في الطالب ظلال هذه النظرية، تخلي عند الطالب ظلال معينة بحيث تأثر على سائر الأقوال المرتبطة بهذه النظرية بهذا المبحث، على سائر المباحث المرتبطة من هذا المبحث. المهم هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية تقول أن الحروف أصلا لم توضع لي معنى، أصلا ما إلها معنى، لم توضع لي معنى، لا معنى لها، لا معنى لها، نعم لا معنى، لم توضع لي. إذن ماذا تفعل الحروف؟ الحروف عندها شغل من تجي تدل على معنى في مدخولها، يعني في الاسم الذي يأتي بعدها. هاي كلمة في عندما تدخل على الدار، أكو كلمة قبل في وكلمة ورا في، القبل في الزيد اللي ورا في الدار، زيد في الدار. كلمة في تدل على أن الدار اللي بعد في هي ظرف لما قبلها لزيد، مثل علامات الإعراب، هاي الضمة الموجودة فوق محمد في قولنا جاء محمد، هذه موضوعة لمعنى؟ لا ما موضوعة لمعنى، وإنما هاي الضمة تدل على أن هذه الكلمة فاعل للفعل جاء، تدل على أنها الكلمة فاعل، وأن هذه الكلمة تعبر عن الشخص الذي فعل الفعل، فما ليست موضوعا لمعنى. طبعا شوف هذا الحكي متناقض في نفسه، هذا الحكي اللي قاعد احكي بتناقض، شلون بتناقض؟ علامة الإعراب ليست موضوعا لمعنى، وإنما هي تدل على أن مدخولها فاعل، خلص هذا الموضوع له. هذا معناها، هذا معناها، تلاحظون هذا معناها، أصلا المشبه به وغير صحيح، فيه تناقض، من أقول ما تدل على كذا خلص هذا معناها، موضوع علامة الإعراب موضوع لمعنى، هذا المعنى، مدخولها فاعل، مدخولها مفعول به.
على واضح في العقل، واضح في البطلان، لأنه الضمة إذا تشيله يبقى وفاعل، راح يبقى وفاعل،
لا أفرض
في إذا تشيله مريب أصلا مدل على الظرفية،
إيه؟
يعني ماكو،
لا هو أصلا نريد نجيب التشبيه. هسا أفرض مثلا باعتبار أنه يحق لنا أن نقدم المفعول به على الفاعل ونؤخر الفاعل عن المفعول به،
ولكن يبقى الفاعل ذاك
يقام فاعل. زين ياهو يدل على أن مثلا ضرب زيد بكرا، أنا داخل ضرب بكرا زيد، من الفاعل؟ زيد. زين شلون يدل على أن زيد هو الفاعل؟ أكو علامة على فاعلية زيد، هاي الضمة، هاي الضمة إذا خليتها على زيد، إذا خليت زيد بالبداية وخليتها بالنهاية هو الفاعل، إذا شلت الضمة بعد وأخرت زيد، زيد بعد ما راح يصير فاعل في الكلام، راح يصير مفعول به في الكلام. فعلامة الفاعل هي هذه الضمة، علامة الفاعل هي هذه الضمة. على كل حال علامة الفاعلية، علامات الإعراب تدل على معنى، كيف تقول لا تدل على معنى؟ أنتوا قاعد تشيلون مطلب آخر، أصلا إذا نوخرها أصلا راح الكلام، الجملة لا يكون لها كلام، لا يكون لها معنى، أصلا جملة لا تكون جملة مع رفعه الجملة، بل هذا ما يقال أيضا، أن الجملة إذا ترفع منها الحروف أصلا ما عاد ما تصير جملة، أصير كلمات متناثرة، مو لا يظهر معناها إلا بغيرها، لا مو بس يعني مو بس تقوم بربط الكلمات وبحيث معناها إذا معناها لا، أصلا كلام ما أكو بعد من دون الحروف، يعني ربط ما أكو يعني كلام ما أكو، تصير كلمات متناثرة. هاي النظرية الثانية. النظرية الثالثة هي التي بنى عليها مشهور المتأخرين، قالوا معنى الحرف، المعنى الذي وضعت له من يختلف في حقيقته وسنخه وماهيته وجوهره عن المعنى الذي وضعت له كلمة ابتداء، مختلفان في السنخ والماهية، سنخهما مختلف، حقيقتهما متباينة. خب هذا حتى يوضح المصنف، طبعا يوضح المصنف أن معنى كلمة ابتداء معنى مستقل في نفسه يجي إلى الذهن قائم بحد ذاته، بينما معنى كلمة من لا يأتي إلى الذهن أصلا من دون أسماء، من دون معاني مستقلة، أصلا ما يجي غير مستقل قائم بغيره. وحتى يوضح المصنف هذا المعنى يستند في ذلك إلى خطوات، إلى ثلاث خطوات. الخطوة الأولى ينقلنا إلى عالم الخارج والموجودات الخارجية. إذا تلاحظون في عالم الموجودات الخارجية راح يجيبنا حادثة خارجية حتى يوضح من خلالها المعنى الحرف. الخطوة الأولى حتى نوضح من خلالها الخطوة الأولى، الحادثة هي عملية قيام زيد، هذه الحادثة قيام زيد، هذه حادثة من الحوادث التي تقع خارجة، عندي زيد قام، هذا قيام زيد. في قيام زيد عندي ثلاث موجودات خارجية، ثلاثة موجودات في الخارج. الموجود الأول هو زيد يوجد خارجي، موجود في الخارج، موجود في نفسه، وجوده وجود مستقل، كما أنه لا يحتاج إلى وجود آخر يوجد فيه، لا يحتاج إلى موضوع يوجد فيه، هم وجود مستقل، هم لا يحتاج إلى موضوع يوجد فيه، وبالتالي زيد قائم بنفسه، موجود في نفسه، لا يحتاج إلى وعاء آخر كي يوجد فيه، زيد وعاؤه زيد، وجود زيد قائم بوجود زيد، موجود في نفسه، لا يحتاج إلى وعاء آخر كي يوجد، كما أنه لا يحتاج إلى موضوع يوجد في من خلاله، لا يحتاج إلى موضوع يتكئ عليه في الوجود، هذا زيد. الموجود الثاني هو القيام، القيام أيضا موجود في نفسه، موجود في نفسه، فإن الوعاء الذي يوجد فيه القيام هو القيام ونفس القيام. غاية الأمر القيام كوجود يحتاج إلى وجود آخر يتكئ عليه، وذلك يسمى بالعرض، فموجود في نفسه لكنه من الأعراض، يعني يحتاج إلى موضوع خارجي يوجد فيه، يعني يتكئ عليه عند الوجود، لكن وعاؤه وعاء مستقل، وعاء القيام. زيد كان ما يحتاج وعاء يتكئ عليه، موجود في نفسه مستقل، لكن وأيضا لا يحتاج إلى ما يتكئ عليه، فهو جوهر، كان زيد جوهر، بينما القيام لأنه وإن كان موجودا مستقلا لكنه يحتاج إلى وعاء يتكى عليه، مو يوجد فيه، له وعاءه المستقل، ها له وعاء القيام، وعاءه القيام. غاية الأمر يحتاج أن يتكى على شيء حتى يحس، حتى يوجد، حتى يظهر، حتى يكون خارجي. هذا القيام، هذا هو القيام، عرض من الأعراض. هذا الموجود الثاني، وعنده موجود ثالث. هذا الموجود اللي ما قاعد نشوفه بعيوننا، مندق، حتى إذا لبسنا نظاراتنا، حتى إذا باوعنا من خلال المجهر ما نلقى، وإنما هو وكل شيء حس بعد حسي، يخضع لنظام التجربة، وكل شيء مادي. النسبة بين زيد وبين القيام، نسبة القيام لزيد، هذا الربط بين القيام وبين زيد، هذا الربط يا إخوة لا يوجد في نفسه، ليس له وجود مستقل، موجود في غيره، موجود في غيره. موجود في غيره، يعني وعاؤه الذي يوجد فيه مو هو وعاء النسبة، لا لا أبدا، مو له وعاؤه الخاص به ثم يحتاج إلى وعاء آخر يتكئ عليه، لا أبدا، ليس الأمر كذلك. فإن النسبة وعاؤها الذي توجد من خلاله وعاء زيد وعاء القيام، هذان الوجودان الخارجيان المستقلان، أصلا لا توجد النسبة، هذا الربط لا يوجد إلا فيهما ومن خلالهما. غيره يحتاج في الدعاء حتى يوجد في الخارج، زيد وعاءه زيد، والقيام وعاءه القيام، نعم يتكئ على زيد في الوجود. وأما النسبة فوعاؤها ما هو؟ وعاؤها زيد، وعاؤها وعاء زيد ووعاء القيام. أصلا لا يوجد، إذا ذني ما موجودات أصلا لا وجود له، موجود بغير، أصلا وجود النسبة بوجود هذين، لا وجود للنسبة إلا من خلالهما. ما هو الدليل على أن هذا الوجود الثالث مو وجود استقلالي، وإنما وجود بتبع وجودهما، وجود غيري يوجد بهما ومن خلالهما وفي وعائهما؟ ما هو الدليل على ذلك؟ المصنف يذكر لنا دليلا، الدليل ودليل التسلسل اللي يقول به خب الوجود الأول والثاني مستقلات، يحتاج إلى رابط بينهما، وهذا الرابط مو مستقل، حتى يذوب بيناتهم ويربط بيناتهم، وهذا الوجود هو الوجود الثالث. إذا قلت هذا الوجود الثالث مستقل، صارت الوجودات المستقلة ثلاثة، هنا نحتاج أن نربط بين هذه الوجودات المستقلة، هنا الرابط، لو كل واحد من كل اثنين من ذني يكون لهن رابط خاص، فيصير الوجودات راح تصير خمسة. لو نقول نكتفي بوجود مستقل بوجود آخر رابع يربط بين الثلاثة، فتكون الوجودات أربعة. طب هذا الوجود غير ما بعد الثالث، سواء إذا كان اثنين الرابع والخامس أو الرابع، إذا قلنا نكتب وجود واحد، خو هذا شنو؟ هذا الوجود الجديد، هم لو هو وجود مستقل لو غير مستقل، لو غيري، إذا قلت غيري خلاص عندنا وجودات غيرية، والمفروض نرجع للخطوة الأولى. الثالث هو الغيري أصلا. إذا تقول الرابع غيري لزمك بعد تقول الثالث غيري. إذا تقول لا هذا هم قائم بغيره وموجود بغيره أيضا مستقل بنفسه في نفسه موجود في نفسه. إذا قلت هالحكاية نقول لك هم أوقعتنا في هاي سبيس وصارت الموجودات أربعة أو خمسة دني مستقلات هم كن نربط بينات وهكذا يتسلسل لا نهاية له. لابد أن تنتهي عند حد. إذا ما تصل تقول هنا أقبل الغيرية وجود قائم في غير في غيره. إذا ما تقول هالحكاية نستمر إلى ما لا نهاية له وهو مستحيل. وين ما توقف نقول لك ليش ما قلت بالبداية بالمعنى الثالث المفروض هالحكاية تحكيها بالمعنى الثالث. إذن حتى نوقف التسلسل لابد نقول الثالث والغيري مو موجود مستقل. هذا وين في عالم الخارج. هاي الخطوة الأولى خلصنا من عدها. إذن في الخطوة الأولى أثبتنا أن في عالم الخارج هناك موجودات لا وجود استقلالي لها وجودها قائم بغيرها ومن دون الغير أصلا ما توجد لا وعاء لها في الخارج شخصي خاص بها وعاؤها هو غيرها. هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية هذه الوجودات الخارجية إلها في الذهن معاني أنت تتصورها لو ما تتصورها تحتاج تتصورها ولا شلون تتفاهم شلون تفهمها شلون أنت الآن شنو الخارج أنت طبب بذهنك نفسه وإنما معاني معاني إجت إلى ذهنك من الخارج. خب زيد إجى معنى إلى الخارجي دخل إلى ذهنك أحضرته في ذهنك وهذا المعنى مالت زيد هم معنى مستقل أنت تتصوره ولا تحتاج إلى شيء آخر. كذلك القيام أيضا تتصوره وما تحتاج إلى شيء آخر. زيد والقيام اثنينات تجيبهن إلى ذهنك وكل منهما يحضر في وعاء نفسه. فزيد يحضر بوعاء زيد والقيام يحضر بوعاء القيام. تلاحظ هذا الوجود الثالث اللي بالخارج لا وعاء له خاص به خو هذا الآن راح يجي إلى ذهنك. أكو نسبة وارتباط بين زيد والقيام هذا الآن راح يجي إلى ذهنك. خو هذا يجي إلى ذهنك وحده لاحظ هذا مهم. هذا ما تتصور لوحده أنت لا يحضر إلى ذهنك بنفسه. هذا اللي ما إله في الخارج وعاء الخاص به ووجود المستقل عن غيره في الخارج. أيضا عندما يحضر إلى ذهنك يحتاج إلى وعاء آخر يحضر إلى ذهنك من خلاله. ما هو هذا الوعاء الآخر؟ هذا وعاء زيد والقيام. هذان الوعاءان يحضران إلى ذهنك النسبة والربط. تلاحظ؟ فإذن حتى في عالم التصور مو بس في عالم الخارج حتى في عالم التصور فإن تصوره وحضوره إلى الذهن مو بنفسه. بنفسه أصلا لا وجود له لا وعاء خاص به. يحضر إلى ذهنك بوعاء اسمه زيد ووعاء اسمه القيام. حينئذ هاي الخطوة الثانية خلصت. الخطوة الثالثة أنت تريد تنقل هذه المعاني الموجودة في ذهنك إلى الخارج. طبعا هذا اللي جبته لكم قيام زيد نفسه زيد في الدار وجود زيد في الدار. زيد في الدار هم عندك ثلاث وجودات زيد الخارجي جوهر الدار الخارجية جوهر. شلون ربطت بيناتهم بهذه النسبة والرابطة. أكو في الخارج وجود خارجي وجود خارجي نسبة وارتباط بين زيد وبين الدار وأن الدار ظرف لوجود زيد. هاي النسبة اللي نعبر عنها بالظرفية ما إلها وجود خارجي مستقل. كذلك عندما تحضر إلى ذهنك لا وجود مستقل بها لا وعاء خاص لها تحضر من خلال زيد والدار. انت هاي المعاني تريد تخرق، تريد تعكسها على الاخرين، تريد تحكي ويا الاخرين بيها، تريد تعبر عن الاخرين عن المعاني اللي في ذهنك. شلون تعبر بالالفاظ؟ حكمة الوضع تقول ضع لزيد بمعنى زيد، ضع لفظا دالا عليك ووضعت زيدا. الدار هم خلي لها لفظ خاص بها، يعني هذه الغرف والمدري ايش وضعت الدار لها. وهذه النسبة والرابطة بين زيد والدار، هذه الرابطة التي لم يكن لها وجود مستقل في الخارج، ولم يكن لها وجود مستقل في الذهن، وجودها الخارجي يكون من خلال وجود زيد والدار، القيام وزيد، وجودها الذهني أيضا من خلال هذين المعنيين زيد والدار. هم تريد تخلينها لفظ يدل عليها. ما هو اللفظ الدال عليها؟ في، جعلت في لفظا دالا عليها. وهاي النسبة في قيام زيد، خليت هاي الجملة، هاي شبه الجملة من المضاف والمضاف إليه هم دالة عليها. إذن في معناها، معناها لا وجود له إلا من خلال الأطراف، في لا معنى لها إلا من خلال طرفيها. لها معنى لكن معناها لا يوجد إلا إذا كان هناك طرفان. هذا معنى، هذا هو معنى ما يقال أن المعاني الإسمية معاني استقلالية لها وجودها المستقل. يعني عندما تحضرها إلى ذهنك لا تحتاج إلى معاني أخرى، تكون هي الوعاء لحضورها إلى ذهنك. بينما المعاني الحرفية، يعني عندما تحضرها إلى ذهنك ما تحضر بنفسها، مستحيل، لا وجود لها في نفسها، وإنما حتى تحضرها إلى ذهنك تحتاج إلى وعاء تخلي المعنى الحرفي في ذاك الوعاء حتى يجي إلى ذهنك. تحتاج إلى زيد وتحتاج إلى الدار حتى يجي معنى الحرف إلى ذهنك. جاي باللغة العربية نقول في تجي، يجي الظرفية، أبداً هذا مو معنى، هذا مو معنى فيه. هاي الظرفية معنى اسم الظرفية، معنى ذات الاسم. لاحظون يا إخوة، هذا مو معنى مال في، معنى في لا يظهر إلا عندما تقول زيد في الدار. هاي النسب وهاي الروابط هم أشكال وأنحاء هواية في اللغة. واحد من عدها الحروف تدل على وضعت بإزائها الحروف. عندما تريد أن توجد رابطا بين زيد والدار بمعنى الظرفية خلي فيه، بمعنى الابتداء خلي من، وهكذا. الجمل أيضا، شبه الجمل، الأسماء الموصولة، أسماء الإشارة، كلها من هذا القبيل، كلها تدخل في هذا، في هذا النحو. لا وجود استغلالي أبدا لها، إذا وجدت توجد في غيرها لا يظهر معناها إلا من خلال الغير، إلا من خلال الغير. وبالتالي أنت حتى تسوي لك معنى لفي لازم تجيب اسمين خارجا، ها؟ لازم تجيب في ذهنك اسمين، أحدهما مثل زيد والآخر مثل الدار، تجيبهم وتخلي وياهم في حتى تطلع كلمة في، حتى يوجد، حتى توجد، حتى توجد معنى في، حتى توجد معنى في. أصلا غير قادر أنت على إيجاد كلمة في إلا إذا جئت باسمين بمعنيين استقلاليين وربطت بينهما بكلمة في بهذا الاسم، بهذا الحرف. هذا هو المعنى الذي ذهب إليه المتأخرون. هذا هو هذه النظرية اللي يقول أكو اختلاف جوهري، أكو اختلاف ماهوي بين معنى الحرف ومعنى الاسم الموازي له. ذاك يوجد بنفسه، ذاك استقلالي، عندما يحضر إلى ذهنك لا يحتاج إلى وعاء آخر، بينما في معناها مو استقلال، هي عيال على غيرها، لا يوجد لها معنى إلا من خلال غيرها، معناها غير مستقل. كلمة في تحتاج إلى معناها، يحتاج إلى وعاء يحضر من خلاله. خلي أطبق هذا المقدار، أكو بعض الزوائد تركتها من خلال التطبيق تتضح الأمثلة أقصد بيها. إحنا وصلنا إلى الثالث، إن الحروف موضوعة لمعان مباينة في حقيقتها وسنخها للمعاني الإسمية، فإن المعاني الإسمية في حد ذاتها مباينة في حقيقتها وسنخها. أصل حقيقتها مختلفة تماما، حقيقتها مختلفة، مثل حقيقة الإنسانية والفرسية، حقيقتان مختلفتان تماما الاختلاف، كذلك المعاني الحرفية والمعاني الإسمية. فإن المعاني الإسمية في حد ذاتها معان مستقلة في أنفسها. توضيح الاختلاف هذا، شنو معنى مباينة؟ هذه معاني مستقلة في نفسها، يعني تحضر إلى ذهنك من دون حاجة إلى وعاء آخر، من دون حاجة إلى معنى يوجب حضورها إلى ذهنك، هذا المعنى بنفسه يحضر. ومعاني الحروف لا استقلال لها، بل هي متقومة بغيرها، مو مستقلة، متقومة بالغير، مو مستقلة، يعني لا يمكنها أن تحضر إلى ذهنك بنفسها، تحتاج إلى وعاء آخر تحضر من خلاله. والصحيح هذا القول الثالث، ويحتاج إلى توضيح وبيان. الخطوة الأولى، إن المعاني الموجودة في الخارج على نحوين. الأول، ما يكون موجودا في نفسه كزيد الذي هو من جنس الجوهر، وقيام زيد مثلا الذي هو من جنس العرض، فإن كلا منهما موجود في نفسه، موجود بالاستقلال في الخارج، زيد يوجد في نفسه، قائم بوعاء نفسه، موجود في وعاء زيد، القيام هم قائم في وعاء القيام وموجود في وعاء القيام، وعاء القيام هو وعاء القيام. ما هو الفرق؟ ما فرق؟ نعم أكو فرق، والفرق أن الجوهر موجود في نفسه لنفسه، يعني ما يحتاج إلى موجود آخر يتكئ عليه، لا يحتاج إلى وجود يتكئ عليه. والعرض موجود في نفسه لكن لغيره، يحتاج إلى موضوع يتكئ عليه في وجوده. فإذا القيام يوجد بوعائه الخاص، في وعائه الخاص اللي هو وعاء القيام، وجوده خاص، وجوده مستقل في نفسه، غاية الأمر يحتاج إلى ما يتكئ عليه حتى يوجد اللي هو الجوهر. والعرض موجود في نفسه لغيره، يوجد في موضوع، وذاك الموضوع هو الجوهر، لكن اثنينات موجودات بالاستقلال وفي وعائهما الخاصين بهما. الثاني، النوع الثاني، النحو الثاني من الموجود، ما يكون موجودا لا في نفسه، كنسبة القيام إلى زيد، هاي النسبة لا تكون موجودة في نفسه، لا تكون موجودة في نفسه، هذه النسبة أصلا لا وعاء لها اسمه النسبة، الوعاء الذي توجد فيه النسبة هو الزيد والقيام، مو لها وعاءها النسبة وتتكئ على زيد، لا أبدا، القيام وعاؤه القيام ويتكئ على زيد، أما النسبة والربط وعاؤها زيد والقيام. والدليل على كون هذا المعنى لا في نفسه ولا وجود مستقل له. الدليل على ذلك أنه لو كان للنسب والروابط وجودات استقلالية، لو كان وجودها وجود استقلالي ووعاؤها قائم بنفسه للزم وجود الرابط بينها، تصارت عدة ثلاث معاني استقلالية يكون أسوي الرابط، هذا الرابط لو هو معنى واحد يربط بيناتهم ثلاثتهم، لو نحتاج إلى رابطين المعنيين الأولين بينات الرابط، يعني المعنى في ويا زيد يحتاج لها رابط وفي ويا الدار يحتاج لها رابط، لو أربع معاني مستقلة لو خمس معاني مستقلة، هاي المعاني الخمسة أو الأربعة هم تحتاج لها إلى روابط جديدة، للزم وجود الرابط بينها وبين موضوعاتها. فننقل الكلام إلى ذلك الرابط، وذلك الرابط اللي هو صار معنى مستقل أيضا، والمفروض أنه موجود مستقل فلا بد له من رابط أيضا، وهكذا ننقل الكلام إلى هذا الرابط فيلزم التسلسل والتسلسل باطل. فيعلم من ذلك أن وجود الروابط، هاي كلها بعدنا بالخارج، يعلم من ذلك أن وجود الروابط، الوجود الخارجي للروابط والنسب في حد ذاته متعلق بالغير، لا وجود استقلالي لها أصلاً، لا وعاء توجد فيه اسمه النسب، وعاؤها غيرها، ولا حقيقة له أصلاً، لا تشخص له إلا التعلق بالطرفين، إذا وجد ذن الاثنين عود له وجود يربط بينهما، هاي كله في عالم الخارج. ننقل إلى عالم الذهن المصنف الخطوة الثانية والثالثة يدبجه نسوه. في الخطوة الثانية عالم الذهن أكو معاني توجد إلى تنتقل إلى الذهن راح تتصور، المعنى الأول والثاني تتصورهن يعني زيد والقيام يجن إلى الذهن مستقلات، أما الثالث فلا يرد إلى الذهن مستقل أبدا. زين بعدين التعبير عنهن شنو؟ وضعت الحروف للتعبير عن تلك النسب والروابط. ثم إن الإنسان في مقام إفادة مقاصده كما يحتاج إلى التعبير عن المعاني المستقلة مثل زيد والقيام، كذلك يحتاج إلى التعبير عن المعاني غير المستقلة في ذاتها، هم يعبر عن زيد وعن القيام هم عن تلك النسبة. فحكمة الوضع تقتضي أن توضع بإزاء كل من القسمين ألفاظ خاصة، زيد مقابل هذا المعنى، القيام مقابل هذا المعنى، أكو لابد كلمة مقابل النسبة والرابط، والموضوع بإزاء المعاني المستقلة هي الأسماء، والموضوع بإزاء المعاني غير المستقلة هي الحروف وما يلحق بها مثل أسماء الموصولة ومثل الهيئات. وهذه المعاني غير المستقلة لما كانت على أقسام شتى، وهاي المعاني بعضها هيئات، بعضها هيئات جمل، بعضها هيئات مفردة، بعضها هاي الحروف، هاي المعاني غير المستقلة لما كانت على أقسام شتى فقد وضع بإزاء كل قسم لفظ يدل عليه، أو مثل الحروف لفظ يدل عليه، أو هيئة لفظية تدل عليه مثل هيئة اسم الفاعل، هاي هيئة لفظية تدل على معناها الخاص بها، أو هيئة جملة. هذا مثلا إن شاء الله أكمل يوم غد، والحمد لله رب العالمين.